بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح مستعينين بالله تعالى هذا الدرس في علم غريب القرآن. أستعرض معكم أيها الإخوة فيه بعض جوانب هذا العلم ومعالمه الرئيسية، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. نزل كتاب الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون آية باقية لكل عصر ولكل بيئة، فسخر الله له من يخدمه ليحقق هذه الرسالة ولتبلغ به الحجة. فلو لم تحتف به هذه العلوم المختلفة لما تحقق من ذلك شيء، لما تحقق من غايته التي أنزل إليها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله للناس كافة. فلو لم تحتف به العلوم لكان آية للعرب وحدهم. لو لم ينهض العلماء لبيان بلاغته وبيانه لما تبين إعجازه لمن جاء بعدهم. ولذا كلما بعد الفرد عن هذه اللغة وعن إدراك بيانها قل نصيبه من إدراك إعجاز القرآن، والله عز وجل أنزله أيضا ليطبق أوامره. فلو لم ينبعث الفقهاء والأصوليون لتحقيق تلك الغاية لبقي الناس في تخبط وارتياب. ومفتاح علومه كلها، مفتاح علوم القرآن، هو تفسيره، وتفسيره بمعناه العام هو بيان معانيه، لكن هذه المعاني وطريقة بيانها لها ضروب مختلفة، تبدأ من معرفة معاني مفرداته من حيث دلالة الجذر، ثم دلالة الصيغة، ثم دلالة التركيب وهو الإعراب، ثم دلالة السياق، وبهذا تتبين معانيه، تتبين المعاني من أولا بيان المفردة، والمفردة تتبين من خلال جذرها ومن خلال صيغتها ومن خلال تركيبها. التركيب هو ما تعرف به الكلمة من خلال الجملة، وهو ما يختص بعلم النحو، والصيغة ما يختص بعلم الصرف، والجذر ما يختص بمتن اللغة. لو قلنا ما علوم اللغة التي تتفرع عنها، نقول متن اللغة، هذا أول العلوم، وهو معاني المفردات، معاني الجذور، يعني معنى جذر مثلا السماء من سين ميم واو، ما معنى السمو هنا؟ هذا متن اللغة. ثم معنى الصيغة إذا كان مصدرا، يختلف عنه إذا كان فعلا، يختلف عنه إذا كان اسم فاعل، وهذا ما يتعلق بعلم الصرف. العلم الثالث هو التركيب وهو النحو، وذلك من خلال معرفة معنى الكلمة في جملتها، لأن الكلمة المفردة لا تفيد معنى كاملا. ف هذه العلوم جميعا لا بد أن تتوافر وتتضافر لمعرفة المعنى العام، لمعرفة المعنى العام وهو ما يسمى معاني القرآن. تتضافر هذه العلوم الأربعة لدلالة المعنى العام. نعم، علم الغريب إذن جزء من هذه العلوم، جزء من هذه العلوم. فمعاني القرآن الآن في كتب معاني القرآن ماذا تبحث؟ تبحث عن المعنى الذي ذكرنا أنه له أربعة أقسام: معنى الجذر، ومعنى الصيغة، ومعنى التركيب والسياق. هنا نعرف معنى القرآن، المعنى العام من حيث اللغة. التفسير يضاف إلى ذلك أمور أخرى كثيرة: أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وما يتعلق بتفسير الكتاب بالكتاب وتفسير الكتاب بالسنة وإلى غير ذلك. إذن تبين لنا أيها الإخوة أن معنى الغريب، غريب القرآن هنا، هو دلالة مفردته، جزء من جزء من التفسير، لكنه هو أول ما يبدأ به في علم التفسير. وكتب معاني القرآن وكتب تفسير القرآن ثم ومن ذلك معانيه أيضا تبدأ بتفسير ماذا؟ الكلمة المفردة. لكن هل يفسر كل كلمة مفردة؟ هل تفسر كل كلمة مفردة؟ قالوا لا، يفسر الغريب. طيب الغريب مأخوذ من ماذا؟ ما معنى، ما المعنى اللغوي لكلمة غريب؟ غريب القرآن، الغريب ما معناه في اللغة؟ إذا أردنا معرفة هذا فنبدأ بأي شيء؟ كما ذكرنا قبل قليل بالجذر، أحسنتم. فما جذر غريب؟ الغاء والراء والباء. طيب لو تأملنا ورجعنا إلى كتب اللغة وأردنا أن نعرف معنى المعنى الذي تدور عليه هذه هذا الجذر، وجدنا أن هذا الجذر له معان متعددة، من أبرزها وأشهرها البعد. فالغريب بعيد، ولذلك يقال الغربة عن الوطن لأنها بعد عنه. ورجل غريب يعني بعيد عن وطنه، ومنه غروب الشمس أيضا، لأن الغروب إبعادها عن السطح الذي تسلطت عليه في النهار، ولذلك نراها تبعد وتبعد حتى تغرب، هذا البعد. طيب إذن غرابة الكلمة، إذا قلنا هذه الكلمة غريبة فلها مأخذان أيها الإخوة: إما أن تكون غرابة معنوية يعني بعيدة المعنى، غامضة المعنى، لا يتناوله الفهم، لا يتناولها الفهم إلا بعد عن بعد ومعاناة، هذا الوجه الأول للغرابة. الوجه الثاني، يعني الوجه الأول باختصار ما هو؟ أن تكون الكلمة بعيدة عن الذهن، بعيدة عن الذهن. الوجه الثاني أن يراد به أيها الإخوة كلام من بعدت به، من بعد به المكان من 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 قبائل العرب، لأن قبائل العرب الذين في الأطراف كلامهم ليس مثل الذين في الوسط أو الذين في مكة تحديدا، فإن كلامهم فيه غرابة، فيه غرابة، ولذلك لغة حمير لغة غريبة فيها معان ليست معروفة في الشمال. فهذا المعنى الثاني، يعني أن هذه الكلمة غريبة بمعنى أنها ليست من استعمال هذه البيئة، استعمال أناس أو قبائل بعيدة في العرب. وهذا كله يعني يرجع في الحقيقة إلى ما المعنى الأول، وهو بعيد عن الذهن، سواء كان بعيد بعد حقيقي كما المعنى الثاني أو يجمعه أنه بعيد عن الذهن. فإذا الغريب باختصار، الغريب تعريفه هو الغامض البعيد عن الفهم، الغامض البعيد عن الفهم. طيب أيها الإخوة، ذكرنا قبل قليل، الآن ذكرنا أن لغات العرب البعيدة فيها غرابة. هذا له اسم، له مصطلح أيها الإخوة عند اللغويين، يسمون هذا البعيد وغير المألوف يسمونه الحوشي أو الوحشي، وقد يسمونها الغرائب والنوادر. وتعريفها ما ينفر منه السمع، ما ينفر منه السمع. لماذا ينفر منه السمع؟ لأنه غير مألوف، إما غير مألوف معناه أو غير مألوف أيضا لفظه، غير مألوف لفظه. هذا أيها الإخوة مخالف للفصاحة في الحقيقة، مخالف للفصاحة، ولا ينبغي استعماله. ومن كانت لغته، من كان متعمدا أن يستعمل هذا، فإننا لا نسميه فصيحا. فهل يليق هذا في القرآن أن يوصف بهذا؟ إذن ليس الغرابة المقصودة في غريب القرآن هو وحشي الكلام أو حوشيه، بمعنى النادر والذي ينفر منه السمع، فإن هذا مخالف، فإن هذا مخالف للفصاحة. كما روي عن بعضهم أنه سئل عن ماشيته قال: تركتها ترعى الهعخع. هذه الكلمة تنفر منها السمع، وذكر أن أو طلب بعضهم الرجوع إلى هذه الكلمات الغريبة، فنظم صفي الدين الحلي قصيدة يسخر فيها من هذا، قال: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس إلى آخره. قال: لغة تنفر المسامع منها حين تتلى وتشمئز النفوس، لم نجد شاديا يغني قفا نبكي على العود إذ تدار الكؤوس. يعني هذه أشياء خلاص انتهت هذه. ولذلك عابوا على امرئ القيس حينما وصف فرع المرأة وشعر المرأة، قال: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. قال: غدائره غدائره مشتسزرات إلى العلا. قالوا: هذا يخالف الفصاحة، لأن كلمة تنفر منها السمع وليست سائغة، والقرآن منزه عن هذا. في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، قالوا هنا فيه تنافر، لأن الهمزة والعين والهاء كلها من مخرج واحد، والحروف إذا تقارب مخرجها ماذا يحصل؟ يحصل التنافر. فكيف جاء هذا في القرآن؟ فما رأيكم؟ قالوا: إن هذه الكلمة جاءت لتوافق المعنى الذي سيقت له، لأن العهد أيها الإخوة ثقيل عظيم، فجاء هذا اللفظ موافقا للمعنى الذي أريد به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فإذا وافقه ساغ، بشرط ألا يكون الغرابة يعني واضحة. إذن أيها الإخوة، الخلاصة أن غريب القرآن لا يقصد به وحشي الكلام الذي يخالف الفصاحة. طيب، معنى ذلك أن غريب القرآن يختص بالغامض فقط، بالغامض فقط، ما رأيكم؟ نعم، هذا في الأصل حقيقة، لكن المصطلح فيما بعد عم كل تفسير للفظ القرآن. أي بيان لمعنى المفردة في القرآن يسمى هذا من علم غريب القرآن، أي بيان للمعنى، سواء كانت الكلمة واضحة أو غامضة. لماذا؟ لأن الغموض أيها الإخوة أمر نسبي، يختلف من عصر إلى عصر، يختلف من شخص إلى شخص، يختلف من بيئة إلى بيئة. نعم، فعمم لفظ الغريب ليكون مصطلحا يطلق على كل تفسير لمعنى كلمة مفردة من كلمات القرآن. نعم، أفرد علم الغريب على أنه علم لبيان معاني الكلمات. فأنا قد أكون أعرف هذه الكلمة لكن غيري لا يعرفها، وغيري يعرف وأنا لا أعرف، لا أسمع. ذكرت قبل قليل أن التفسير ماذا؟ أو أن الغريب جزء من التفسير. الغريب جزء من التفسير أيها الإخوة. فلن لو أردنا أن نفرق بين التفسير والغريب لا فرقنا بأن بينهما علاقة جزئية بس فقط. طيب، ولذلك أيها الإخوة سئل عن معاني كلمات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والعصر الأول، مع أن القرآن نزل بلغتهم، لكن كما ذكرت أيها الإخوة أن دلالة الكلمة قد تختلف من فرد إلى فرد ومن شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة. يعني على سبيل المثال أنا أحب أن أمثل فيه بهذا، مثلا في قوله تعالى كهشيم المحتضر، كثير من الناس ما يعرف الآن هشيم المحتضر، لكن بعض كبار السن من أهل هذه المنطقة يعرفونه، لأن المحتضر هذا مأخوذ أو بمعنى الحضار، وهي يعني كلمة معروفة كانت في ذلك الزمن، في زمن قريب، يعني في زمن آبائنا وأهلنا وأجدادنا، واختلفت تغير المعنى في بيئة أخرى لا بد أن نفسرها. وهكذا أيها الإخوة ينطبق على جميع ما فسر من معاني القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء إليه نفر من الصحابة وقد شق عليهم ذلك، قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لاحظوا أيها الإخوة هنا فسر معنى أي شيء؟ فسر معنى كلمة مفردة الظلم، وأنه ليس المقصود به الظلم الذي استقر في أذهانهم. وأيضا في العصر الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام روى القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، معناه أنه لم يعرف معنى الأب. طبعا مقصود المعرفة التفصيلية، وإلا قد يكون يعرف المعنى العام. وأيضا روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر أو يأخذهم على تخوف في قوله تعالى فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. فسأل عن معنى التخوف، ما يعرف معنى التخوف رضي الله عنه، حتى قام رجل من هذيل قال التخوف عندنا التنقص، وأتى بشاهد على ذلك قال تخوف الرحل منها تامكا قاردا كما تخوف عود النبعة السفن. معنى التخوف معنى التنقص، يعني يأخذهم على تخوف يتنقص منهم شيئا فشيئا حتى يحل بهم ما أراد الله لهم. فهم يسألون عن معاني المفردات حتى في العصر الأول. وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنه روايات كثيرة في مثل هذا، منها أنه قال: كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات، ما فاطر، كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها وابتدأت بها. وأيضا روي عنه مسائل عدة تسمى مسائل نافع بن الأزرق، وهي مشهورة، لكنها في الحقيقة لم ترد بسند يعني صحيح، وردت بأسانيد متعددة، ولكن يعني هي حقيقة أوصلوها إلى أكثر من 200 مسألة. نعم، في اختلاف فيما بينها وتداخل، لكن لعل أصل القصة صحيحة، وهي أن نافع بن الأزرق جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وسأله عن مسائل، وكان عن كل مسألة يطلب شاهدا من الشعر، كل مسألة يطلب عليها شاهدا من الشعر. قال: يرسل عليهما شواظ من نار ونحاس. ما الشواظ؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: هو اللهب الذي لا دخان له. قال: وهل تعرف ذلك العرب في كلامها؟ قال: نعم، أما سمعت قول أمية بن خلف يهجو حسان رضي الله عنه يقول: ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ، يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظي. الشاعر في قوله لهب الشواظي. ثم سأله قال عن قوله تعالى: لا فيها غول. قال: ما معنى غول؟ قال: معناه ليس فيها نتن، رائحة كريهة. قال: هل تعرف ذلك العرب في كلامها؟ قال: نعم، أما سمعت قول امرئ القيس: رب كأس شربت لا غول فيها، وسقيت النديم منها مزاجا، إلى غير ذلك. بلغت تقريبا 230 مسألة أو شيء من ذلك، وهذا مما يعني يشكك فيها يعني، لكن لعل أصل القصة صحيح. ومنها أيضا تخوف النبع، هذا تخوف الرحلة الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب، أيضا رويت عن نافع بن الأزرق عن ابن عباس. لكن يا أخوان في هذه القصة فيها يعني بيان لشيء عظيم جدا، وهو منزلة الشعر في تفسير كتاب الله. وقد روي عن ابن عباس بصيغ متعددة أنه قال: إذا أشكل عليكم الشيء من القرآن فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان العرب. إذا أشكل عليكم الشيء من القرآن فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان العرب. وجاء في رواية أخرى أنه سئل عن قول تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. طبعا أيها الإخوة، هنا في هذه الآية الساق المقصود والله أعلم هو ساق الرحمن عز وجل كما جاء في الحديث، لكن العرب يستعملون هذا الأسلوب للدلالة على الشدة، للدلالة على الشدة، فلو لم يرد الحديث لحمل القرآن على هذا. وهناك مقولة لأبي هلال العسكري في كتاب الصناعتين قال: ولولا الشعر لم يكن على ما يلبس من ألفاظ القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد. لولا الشعر ما كان في شواهد على ما يخفى من كلام النبي عليه السلام، من كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العلم بالشعر من العلم بالقرآن بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر. فالذي يحفظ الشعر ويفهم معانيه يسهل عليه كثير من معاني كتاب الله عز وجل. والمقصود بالشعر هو الشعر الجاهلي طبعا، وشعر صدر الإسلام الذي نزل القرآن في وقته، الذي نزل القرآن في وقته. طيب أيها الإخوة، أن تكلمنا عن الغريب، أليست هناك مصطلحات قريبة يراد بها الغريب؟ الحقيقة أن هناك مصطلحات أخرى تطلق على الغريب. يقال مثلا معاني القرآن، ولو فتحنا كتب معاني القرآن وجدنا أنها تفسر الغريب. لو فتحنا مثلا كتب مشكل القرآن، مشكل القرآن أيضا يفسر الغريب. إعراب القرآن أيضا يفسر الغريب طبعا، لكن ليس الأصل فيه تفسير الغريب. لكن أيها الإخوة، هذه العلوم كلها متداخلة إلى حد كبير، وحتى أسماء الكتب متداخلة. يقال معاني القرآن وإعرابه، يقال تفسير مشكل غريب القرآن، لاحظ تفسير مشكل غريب، تأويل مشكل القرآن، البيان كتاب ابن الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن، فهي متداخلة. لكن متداخلة لأنها كلها تقريبا تبين للمعنى، كلها تبين للمعنى. لكن ذكرت لكم أيها الإخوة أن هناك فروقا يسيرة، أن ثمة فروقا يسيرة. فالغريب يفسر اللفظ، والمعنى والمعاني كتب المعاني تفسر المعنى عموما من جميع الدلالات. لأن الدلالة يا أخوان كما ذكرت لكم أو أشرت ولم أصرح به وهو مهم، الدلالة أيها الإخوة دلالة لغوية وهي المأخوذة من الجذر، ودلالة نحوية وهي المأخوذة من التركيب، ودلالة صرفية وهي المأخوذة من الصيغة، ودلالة سياقية وهي المأخوذة من السياق. والسياق أيضا هناك سياق مقالي وسياق مقامي وهو العرف والعادة والبيئة. كل هذه تشكل الدلالات أيها الإخوة، كل هذه تشكل علم الدلالة. إعراب القرآن أيها الإخوة مثلا، إذا أطلق إعراب القرآن فإنه ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى النحو. إيه نعم، إلى النحو. لكن إعراب القرآن ورد أنه بيان المعنى، بيان عربيته أي معناه. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية. كيف أعرب آية؟ المقصود أفهمها، المقصود لأن أفهم آية، يعني أنطقها بوجه صحيح وأفهمها. قال السيوطي في تفسير هذا: المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه. إذن العلاقة بين معاني القرآن وغريبه علاقة وثقة، لأن غريب القرآن جزء من علم معاني القرآن، ولا يمكن أن ينفك عنه بحال من الأحوال، لأنه لا يمكن بيان المعنى دون معرفة دلالة اللفظ. المعنى يا أخوان كيف نعرفه إذا لم نعرف اللفظ؟ لا نستطيع. لو لاحظوا مثلا الفراء يتكلم يفسر قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يقول: الحسوم اتباع، إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخر، قيل فيه حسوم، وإنما أخذ والله أعلم من حسم الداء إذا كوي صاحبه، لأنه يكون بمكوات ثم يتابع ذلك عليه. لاحظوا هذا كل كلام عن هذه الآية، ما هل هذا معاني هذه؟ هنا غريب فسر كلمة حسوم، فسر كلمة حسوم فقط. ولذلك قلت لكم أن معاني القرآن وغريب القرآن تتداخل كثيرا. طيب، ولذلك مثلا كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، هذا تقريبا أول كتاب مطبوع، ويعني لا شك فيه ولا مرية ولا، يعني كتاب مكتمل الأركان، وصلنا في غريب القرآن. بعض المترجمين يقولون اسمه معاني القرآن، اسمه معاني القرآن، وبعضهم يقول غريب القرآن، وبعضهم يسميه باسمه المشهور وهو مجاز القرآن. وقصده بالمجاز المعنى، قصده بالمجاز المعنى، لا يتكلم عن المجاز الاصطلاحي الذي في البلاغة، لا. الآن أيها الإخوة نتكلم قليلا عن التأليف في غريب القرآن. متى بدأ التأليف في غريب القرآن؟ هل بدأ مبكرا أو لم يبدأ إلا في وقت متأخر؟ ما رأيكم؟ نعم، أي نعم، صحيح، هو بدأ يعني في وقت متقدم. وروي أن أو نقل أن ابن عباس أو نسب أن لابن عباس رضي الله عنه كتاب في بيان غريب القرآن، ويعني وجد مخطوطا يعني إلى فترة قريبة، ونقل السيوطي منه في الإتقان، لكن نسبته لابن عباس يعني حقيقة يعني تحتاج إلى يعني تمحيص أكثر، لأنه تبيل اللفظ كأنه على طريقة يعني عصور متقدمة، ليست في عصر ابن عباس. يقول مثلا الصلاة الدعاء مثلا المؤمنون المصدقون إلى آخره، وهي موجودة في هذه القطعة المنسوبة إليه، موجودة في الإتقان. كما نسب لزيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونسب لأبان بن تغلب وغيرهما، نسب إليهم كتب في بيان غريب القرآن. أما أبان بن تغلب فهو إمامي شيعي، والذي نسب إليه أحد مترجمي مذهبهم، ويعني كما تعلمون أن كل طائفة تحاول أن تكتب الأولوية من ينتمي إليها. ثم إن للمؤلفين في غريب القرآن منهجان. المنهج الأول أن يرتبوا ألفاظ القرآن حسب ورودها في السور، وهذا هو الشائع الكثير، يرتبوا الألفاظ التي يريدون تفسيرها، نعم، على أي شيء؟ على السور. يقول مثلا غريب سورة الفاتحة ويذكر رب العالمين، رب أو العالمين إلى آخره، وهكذا. والثاني أن يرتبوه حسب الترتيب، على حسب الحروف، الترتيب الإفبائي. لو وقفنا عند الأول وذكرنا أهم من رتبها حسب ورودها في السور، فأولهم هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، رتبها على السور. وثم أيضا بعده تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. ابن قتيبة أيها الإخوة ألف كتاب في مشكل القرآن، والمقصود بالمشكل عند ابن قتيبة هو ما دار حوله، أثير حوله شكوك من الملاحدة في ذلك الوقت، في مثلا التعارض، موهم التعارض وإلى آخره، وموهم التكرار وإلى غير ذلك، فألف كتابه تأويل مشكل القرآن، ثم أتمه بكتاب أصغر منه اسمه تفسير غريب القرآن، فهذا خصه للغريب فقط، خصه للغريب فقط. لكنه أيها الإخوة بدأه كما ذكرنا بالسور، أو رتبه على السور، لكن بدأه بأي شيء؟ بالألفاظ التي تكثر في القرآن، أفردها قبل بداية السور، فتكلم عن أسماء الله الحسنى، تكلم عن الظلم، عن الفسق، عن الكفر، عن الإيمان، عن هذه الأشياء، بدأ بها، ثم تتبع السور مرتبا سورة سورة ويذكر الغريب. فهو تقريبا جمع يعني، لا هذه يعني رتبها يعني ذكرها وحدها يعني بدون ترتيب، الأسماء الله الحسنى وهذه الكلمات جعلها في الأول بدون ترتيب. يأتي بعده كتاب أيضا مختصر، كتاب مختصر اسمه ياقوتة الصراط لأبي عمر الزاهد. هذا أبو عمر الزاهد يلقب بغلام ثعلب، يعني تلميذه غلام ثعلب. تعرفون ثعلب أيها الأخوة من هو؟ ها؟ نعم، هذا من أئمة اللغة، هذا زعيم الطبقة الخامسة والأخيرة من طبقات النحويين الكوفيين. ونعم كان بينه وبين المبرد يعني تنافس في، لأن هذا زعيم البصريين المبرد وهذا زعيم الكوفيين، واجتمعوا في بغداد فصار بينهم ما صار. المهم أن غلام ثعلب له كتاب في أي شيء؟ في الغريب القرآن، وهو حقيقة فعلا في الغريب فقط، يعني مختصر. صحيح أنه طبع مجلد كبير لكن الطبع يعني مكبر الخط إلى آخره، وهو مفيد حقيقة. اسمه ياقوتة الصراط. نعم نعم، في ترتيب السور، نعم في القسم الأول. حققه الدكتور محمد يعقوب تركستاني. الكتاب الذي يليه أيضا كتاب مهم جدا، اسمه تفسير المشكل من غريب القرآن، وهو لمكي بن أبي طالب. حقيقة هذا اعتمد فيه على ابن قتيبة لكن اختصر وأضاف ورتب. ومكي بن أبي طالب تعرفونه أيها الإخوة، علم في الدراسات القرآنية، له كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ وفي مشكل الإعراب وفي التفسير وإلى آخره، وفي القراءة، في القراءات، نعم الهداية في القراءات. وقد حققه اللي هو المشكل، تفسير المشكل، الدكتور علي حسين البواب، وهو أيضا محقق معروف. الكتاب الذي يليه، طبعا أنا يا إخوان الكتب كثيرة جدا حقيقة لكن هذه من أبرزها، فلا بد أن يكون عند طالب العلم المختص بالقرآن أن يكون عنده جمع من هذه الكتب. الذي يليه أو الذي اخترته، ولا أزعم أنها يعني من أنه أهم أو من أهمها، كتاب اسمه التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، متوفى في القرن التاسع، 815 تقريبا. هذا أيها الإخوة اختصار لكتاب مشهور ومهم ومن الكتب العمد في غريب القرآن لتقدمه، وهو في القسم الثاني الذي سنذكره الآن، وهو كتاب نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز. القسم الثاني أيها الإخوة حتى لا نتشتت ولا يعني، القسم الثاني هو الذي رتبت فيه ألفاظ القرآن الغريب، الذي رتب فيه الغريب حسب ماذا؟ حسب الحروف، حسب الحروف. أولها كتاب نزهة القلوب، وهو لأبي بكر ابن عزي ابن عزيز، هكذا اسمه، بكر ابن بكر ابن عزيز، بعضهم يقول عزير لكن الأشهر أو الأصوب كما صوبه المحققون، محقق الكتاب يعني، ابن عزيز، متوفى سنة 330 هجري. هذا حقيقة أيها الإخوة رتبه حسب الحروف لكن بطريقة غير معتادة. أولا لم يجرد الكلمة من الزوائد، يعني رتبها على الحروف حسب ورودها في القرآن. مثلا كلمة مثلا مؤمن جعلها في حرف الميم، جعلها في حرف الميم. الأمر الثاني أنه قسم كل حرف إلى ثلاثة أقسام، المضموم أو المفتوح فالمضموم فالمكسور. طيب، الفتحة الضمة الكسرة، ثم يرتب الكلمات حسب هذا الترتيب. لكن في الحقيقة اضطرب كبير. أولا قضية عدم التجريد، هذا يسبب يعني تكرار ويسبب. الأمر الثاني أنه أيضا في الترتيب على الضمة والفتحة والكسرة للحرف الأول حصل خطأ، يعني أخطأ عدة مرات. مثلا كلمة مقتحم جعلها في الميم المفتوحة، مقتحم في الميم المفتوحة. يحادد جعلها في الياء المفتوحة. وأمر آخر أيها الإخوة هو اختلاف القراءات. فمثلا عتية وأيضا جثية جعلها في الميم الجيم المضمومة والعين المضمومة، لأنه معتمد على قراءة عتية وجثية. ونفس الأمر في العدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، جعل العدوة في العين المكسورة، ليس خطأ لكنه اعتمد قراءة أخرى. تدارك هذا، من الذي تداركه؟ ابن الهائم، أحسنت، ابن الهائم تداركه فرتبها على السور، و يعني صار جمع جميع ما في هذا الكتاب وزالت تلك الاضطرابات. الكتاب الثاني أيها الإخوة من الكتب التي مرتبة على الترتيب الألفبائي هو كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. وهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب عظيم جدا ومهم جدا، ولا بد أن يكون في مكتبة كل طالب علم، فإليه يرجع الباحثون في القرآن وأيضا في اللغة. وهو كتاب متوسط حقيقة، كتاب متوسط في الحجم، يعني مجلد كبير لكنه متوسط في الحجم في 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 طريقة تناوله لهذه المفردات. وطريقته أيها الإخوة في الترتيب أن يأتي بالحرف الأول فالثاني، وليس مثل معجمات مثلا القافية الأول والأخير، الأول فالثاني، وهذا أيضا من التسهيل. الكتاب الذي يليه هو تحفة الحفاظ للسمين الحلبي، وهو أوسع هذه الكتب، وهو أيضا مرتب على الترتيب الألفبائي. وحقيقة هذا الكتاب واسع جدا، جمع فأوعى، ولم يكتفي أيضا بما في القرآن. إذا كان الجذر في القرآن والكلمة في القرآن تكلم عن الجذر بإسهاب، مثلا حينما تكلم عن الرميم راء ميم ميم تكلم عن هذه الآية يحيي العظام وهي رميم، ثم تكلم عن قال مثلا الرم من كل شيء هو البالي، واختصت الرمة بالعظم البالي والرمة بالحبل، ومنه قولهم أخذ الأسير برمته. هذه يا أخوان كلمة دائما نسمعها، أخذ برمته، هاته أخذه برمته. ما معنى الرمة؟ الحبل، لأنه أخذه بكل شيء متعلق فيه حتى الأشياء غير المهمة. ثم قال ومنه سمي الشاعر غيلان ذو الرمة، أيضا ذكر هذا لأن معه حبل ودلو، فنادته مية فقالت يا ذا الرمة. فهذا الكلام هذا زائد عن بيّن معنى رميم. قال أيضا والإرمام السكوت، وفي الحديث فقال أيكم المتكلم فأرم القوم، أي سكتوا، وترمرم التحرك. لاحظوا أيها الإخوة هذا توسع. فهو حقيقة هذا الكتاب يعني صار معجما لغويا، إضافة إلى أنه تفسير لغريب القرآن. أريد يا إخوان أن فقط أنبه على مسألة، نقول هذا على الترتيب الألفبائي، بعض الناس يقول هذا على الترتيب الأبجدي، ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول هذه هنا مثلا، يعني مثلا إذا رتبنا الأسماء، أسماء الطلاب إبراهيم وأحمد وبدر وخالد وزيد وسعيد وإلى آخره، نقول على الترتيب ماذا؟ الهجائي أو الألفبائي. بعض الناس يقول على الترتيب الأبجدي، وهذا خطأ أيها الإخوة، لأن الأبجدي هو ماذا؟ أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشات، التي يعني يراد بها الأرقام، كل حرف يرمز إلى رقم، يسمى حساب الجمل أو الجمل. طيب، هناك أيضا كتاب آخر وهو تحفة الأريب في القرآن، بما في القرآن من الغريب، لأبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط. لكن أيها الإخوة، الكتب العمد في هذا كتاب الراغب وكتاب السمين الحلبي. وعلى ذكر السمين الحلبي، له كتاب آخر مهم جدا تعرفونه، السمين الحلبي له كتاب جدا مهم في علوم القرآن، وهو طبعا حقيقة هو نعم الدر المصون، أحسنتم بارك الله فيكم، هذا كتاب عظيم أيها الإخوة ومفيد جدا حقيقة، هو تقريبا إعراب للمشكل، لكنه إعراب مكتمل، يعني يشفي الغليل، يذكر فيه آراء العلماء ويقرر ويختار ويرجح، وإن كان في الحقيقة تابعا لشيخه أبي حيان في البحر المحيط، لكن البحر المحيط إعراب وتفسير، أما الدر المصون فهو خالص لأي شيء تقريبا للإعراب. طيب، الآن أيها الإخوة، هناك يعني وقفة أشعر أنها فيها أو لها من الأهمية مقدار، وهي معرفة صور الغرابة. لماذا نحكم على هذه الكلمة بالغرابة؟ ما سبب الغرابة؟ نعم، أي نعم صحيح، لكن السبب جميل، الجهة، جهة الغرابة ما هي؟ ما هذا واحد. للغرابة أيها الإخوة عدد من الصور. الصورة الأولى غرابة معنى الجذر، أربع صور هي. الصورة الأولى غرابة معنى الجذر، الجذر غير معروف، مثل الأب اللي هو كما في قوله تعالى وفاكهة وأبا، الجذر بابا همزة بابا، هذا غير معروف. قد يقول قائل الأب اللي هو والد الإنسان، ما رأيكم؟ يعني ما جذره؟ إما جذر أب همزة، ما هم ليست ألف، هذه همزة، همزة باء واو، همزة باء واو، أما هذه همزة بابا، هذا أيها الإخوة الغرابة في الجذر. فنحتاج إلى تبيين معنى الجذر، نحتاج إلى تبيين معنى الجذر. الثاني، الوجه الثاني، غرابة التصريف، غرابة التصريف. كيف أيها الأخوة غرابة التصريف؟ أي التصريف، الصرف يعني. نعم، أي نعم، الجذر واضح نعرفه، لكن الكلمة في تصريفها جاءت في تصريف ليس متبادرا إلى الذهن، مثلا في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بعض العلماء وقف عند مستورا، لأن الحجاب الآن هل هو مستور أو ساتر؟ ساتر، فقالوا مستور بمعنى أو مفعول بمعنى فاعل، والمقصود ساتر، فبينوا ماذا؟ دلالة الصيغة، الغرابة من الصيغة، وإن كان في الحقيقة أيها الإخوة أنه مستور وساتر. لماذا؟ لأنه هل هو هذا الجذر، هل هو مستور، هل هو هل هو يرى بالعين هذا الحجاب؟ لا يرى في العين، لا يرى، فهو في الحقيقة مستور، فهو على أصله. وكثير من المفسرين قال أنه بمعنى ساتر. هنا أيها الإخوة التنبيه طلب منا، وهو أن بعض الأخوات يدخلن المسجد وهن يعني لسنا على طهارة، يعني وهن حيض، وهذا أيها الإخوة حتى وإن كان هناك مكان في المسجد فإنه لا يجوز دخول الحائض ومكث الحائض في المسجد، ولهن مكان خارج المسجد كما بين كما جاء في الورقة، لهن مكان خارج المسجد، فيجب أن يستمعن الدرس فيه. وهذا أيها الإخوة حقيقة شائع، يعني هذه أنا أرى في مثلا يوم العيد في الجوامع يدخل النساء الحيض إلى السرحة، والسرحة من المسجد، فيعني يجب أن يكون هناك تنبيه. طيب، أي نعم، هذه من المسجد، أي نعم. أيضا من ذلك مما ذكر أيضا أو مما فسر لأنه قد ألبست فيه الصيغة، قوله تعالى من ماء دافق، قالوا بمعنى مدفوق، وأيضا أرجع هذا إلى أصله. ومنه أيضا قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إلا مكاء وتصدية. ما معنى تصدية؟ إيه نعم، من الصوت، هذا صوت. قالوا أيها الإخوة، طبعا الصوت من الضجيج، قالوا من أحد معاني التصدية مأخوذة من صد بمعنى ضج، صد يصد، صد يصد بمعنى ضج. ومنه قوله تعالى إذا قومك منه يصدون، قالوا معناه يضجون، فجاء من صد على فعل صدد، ثم أتي بمصدره. ومصدر فعل أيها الإخوة ما هو؟ مصدر فعل قدم تحسنت، تفعيل قدم تقديم، وكذب تكذيب. فالأصل في صدد أن يكون ماذا؟ تصديد. فما جاء على التفعيل؟ جاء على التفعلة. وفعل أيها الإخوة ما يأتي مصدره على التفعلة إلا إذا كان معتلا أو مهموزا، معتل الآخر أو مهموز الآخر. إذا كان معتل الآخر يأتي على التفعلة وجوبا، مثل صلى تصلية، وزكى تزكية. وإن كان مهموز الآخر جاء جوازا على التفعلة، يجوز التفعيل والتفعيل، مثل مثلا خطأ تخطئة وتخطيئا. أما إذا كان صحيح الآخر مثل قدم وكذب وجرب، فإنه لا يأتي على إلا على التفعيل، هذا الأصل، فيقال تقديم وتكريم وتجريب. وجاء منه بقلة تكرمه وتجربه. قالوا أيضا صدد، هنا قالوا تصدده، لكن ما جاء التصدية، ما جاء تصدده، جاء التصدية. قالوا إذا حينما تكرر الحرفان المتماثلان أبدل الثاني ياء، ك كما قالوا في قصصت أظفاري، قالوا قصيت أظفاري. وكما في قوله تعالى وإن كان ذا أبدل ألفا، قال الله تعالى قد خاب من دساها، والأصل دسسها. فكانت تصدية هنا بهذه الصورة. هذه الاختلافات والتغيرات هذه التي حصلت في هذه الكلمة جعلتها غريبة، فغرابتها ليست من الجذر وإنما من أي شيء؟ من التصريف، من التصريف. وهذا أيها الإخوة ليس خاصا بالذي جاء شاذا أو جاء قليلا، حتى المضطرد الكثير قد يكون فيه غرابة. مثلا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وادكر بعد أمه، ما معنى ادكر؟ ها يا أخوان، تذكر. من أين جاء تذكر؟ كيف ادكر صارت بمعنى تذكر؟ لأن التصريف اقتضى أن يبدل تاء الافتعال دالا، لأن الفاء ذال. إذا كانت الفاء ذال مثل ذكر وذهب ونحوها، وأتيت به على وزن افتعل، فإنك تبدل تاء الافتعال دالا. فإذا أبدلتها دالا جاز لك أن تبدل الفاء أيضا دالا وتدغمها بالدال، أو أن تظهر الذال، أو أن تدغم الثاني بالأول، فتقول إذ ذكر أو إذ ذكر أو إذ ذكر. هذا التغيير أيها الإخوة الذي جعل ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. مدكر هنا متذكر، مذكر مذتكر في الأصل، فهذا بسبب التصريف. نعم. وأيضا في قوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية الآن اسم فاعل وهي بمعنى المصدر بالطغيان، وعكسها هذا خلق الله والمقصود هذا مخلوق الله. كل هذه يا أخوان الجذر واضح ومعروف، لكن الصيغة هي سبب الغرابة، الصيغة هي سبب الغرابة. الثالث أيها الإخوة غرابة المعنى. كيف يكون الجذر واضحا؟ الجذر أو الكلمة واضحة معروفة، لكن هناك معنى آخر غير معروف، هناك معنى آخر غير معروف، غير متبادل للذهن، إما غير معروف أو غير متبادل للذهن. مثل التخوف أيها الإخوة التي ذكرناها قبل قليل، أو يأخذهم على تخوف. التخوف من الخوف واضح، تخوفت من هذا الشيء بمعنى خفت منه، لكن هناك معنى غير معروف وهو التنقص. فهذا أيها الإخوة غرابة المعنى. الجذر معروف لكن له معنى آخر غير معروف. ومثله أيضا ما جاء في الحديث الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم معروف لكن المقصود المعنى الآخر غير المتبادل للذهن. نعم أيها الإخوة نتكلم عن غرابة المعنى، أليس كذلك؟ من ذلك أيضا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، المتبادر للأيد أنها جمع يد، والصواب خلاف ذلك. الأيد هنا بمعنى القوة، من آد يأيد. فهذا أيها الإخوة غرابة المعنى. الكلمة في الأصل معروفة المعنى، لكن المقصود شيء آخر، المقصود شيء آخر. مثل هذا يا أخوان في الشعر، قول عنترة يقول حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. الآن أيها الإخوة حلت بأرض الزائرين، ماذا تفهمون من الزائرين؟ الزوار، لكن ليس المقصود هذا، المقصود الزائرين الأسود، يعني من الزئير. حلت بأرض الأعداء الذين يزأرون بالوعيد، بوعيده بتوعده، يقول حلت هي بأرض الأعداء الذين يتوعدونني فصار عسرا علي طلابك. لاحظوا أيها الإخوة، المعنى الكلمة واضحة في الأصل، لكن هناك غرابة في المعنى، غرابة في المعنى. أيضا في قوله تعالى أيضا ذكر هذا يعني أصحاب المعاني وأصحاب الغريب، في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء. ما المقصود بالسماء؟ ما المقصود بالسماء أيها الإخوة؟ نعم أحسنت، السقف. ولذلك نص علماء الغريب قالوا فليمدد بحبل إلى سقف البيت، السبب هو الحبل، السبب هو الحبل. ولذلك نقول هذه الأسباب بمعنى التي توصل إلى هذا الشيء أو التي أوصلت إلى هذا الشيء مأخوذة من الحبل، والسماء هو السقف. ومثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، من في السماء من هو؟ الله عز وجل. لكن هل السماء هي السماء السماوات السبع؟ لا، المقصود بالسماء هو ماذا؟ ها، العلو، العلو، العلو المطلق. يعني فلو قيل لو سمعها سامع أأمنتم من في السماء قال الله، قال المقصود السماء المعروفة. فهذا أيها الإخوة من غرابة المعنى. الأخير يا أخوان الرابع هو الغرابة بسبب التركيب، بسبب التركيب. يعني كل شيء الجذر واضح والكلمة واضحة، لكن التركيب فيه غرابة، إما أن يكون فيه حذف أو فيه استعمال غير الاستعمال المشهور. مثلا في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قال أصحاب الغريب قال أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، أكملوا المعنى. لماذا؟ لأن هناك حذف، والكلام واضح وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه واضح، لكن هناك حذف بسبب ماذا؟ التركيب، فبينه أصحاب الغريب. في قوله تعالى عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، هنا التركيب. قد يقول لما لم يقل عليكم أنفسكم؟ هنا يا أخوان عليكم هنا ليست جار ومجرور، هذه اسم فعل أمر، المقصود إلزموا أنفسكم، احفظوا أنفسكم. هذا التركيب أيها الإخوة، أو هذا الغرابة بسبب التركيب. مثله أيضا في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل. هل العجل يشرب وفي القلب؟ حبه، أحسنت، حبه، لأن الشرب أيها الإخوة هو الذي يتغلغل في النفس، والأرض قالوا الأرض شربت الماء، يتغلغل في أجزائها، فأخذ هذا منه، أخذ هذا منه. إذا أرادوا العرب، إذا أرادوا التعبير عن شدة مخامرة الحب أو البغض استعاروا له اسم الشراب. قال الشاعر تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. وقال الشاعر، الشاعر الحديث يسمى بدوي الجبل، يقول رشفت صوتك، رشفت صوتك في قلبي معتقة. لاحظ جعل الصوت ماذا؟ يرشف. نعم. ومن أيضا الغرابة التركيب أو الغرابة بسبب التركيب أن يكون هناك حرف يظن أنه أن له معنى وهو زائد، كما في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، في قوله تعالى تنبت بالدهن. الباء هذه زائدة، زيادة الباء في المفعول به وارد، واردة زيادة الباء في المفعول به، لكنها ليست ذات يعني ليست مثلا قاعدة، قد يزاد في المفعول به وقد لا يزاد، فيحتاج من أصحاب غريب القرآن أن يبينوا هذا. والمقصود يا أخوان طبعا إذا قيل في القرآن زائد هذا اصطلاح فقط، وإلا ليس هناك زائد لا فائدة منه، وإنما المقصود زائد يعني ليس له متعلق وليس له معنى خاص به، وإن المعنى هو التوكيد. نعم. وأيضا قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يبين لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا، ألا تضلوا، كل هذا أيها الأخوة بسبب التركيب. هذا ما أردت أن أقرأه عليكم، وأستمع منكم في هذه الدقائق الباقية، باقي كم؟ ثلث ساعة. نعم، أستمع منكم إلى مداخلاتكم واعتراضاتكم واستفساراتكم. نعم، نبدأ بهذا الورقة جاءت مبكرة، يقول كلما بعد طالب التفسير عن الشعر العربي الجاهلي كلما بعد عن فهم مراد الله. هذه العبارة الدكتور محمد أبو موسى. السؤال هل تصح هذه العبارة أم أن فيها شيء، طبعا كتب أم أن فيها شيء، صواب أم أن فيها شيئا من المبالغة. الحقيقة نعم، لا ليست فيها مبالغة، لكنها يعني فيها جزء كبير جدا من الصواب. وكما ذكرنا الأمر نسبي. وأيضا أيها الإخوة المسألة ليست فقط في الشعر الجاهلي في معرفته، فقط في معرفة البيئة والثقافة وحالة العرب في ذلك، ليس فقط قراءة الشعر مجردا، أي قراءة أخبارهم وأحوالهم لكي نعرف ظروف نزول القرآن. أما هذا فهذا يعني سؤال حقيقة ليس داخل في موضوعنا، وأنا لا أستطيع أن أتكلم فيه. يقول يوجد من يحضر الدرس، يوجد ممن يحضر الدرس من يضرب زوجته، فما حكم الشارع في ذلك؟ بارك الله فيكم، نرجو منكم شيخنا أن تؤصلوا المسألة مع شيء من الحزم. أنا حقيقة لا أستطيع أن أتكلم في هذا، لكن يعني ضرب الزوجة هذا من سوء الأدب حقيقة مهما كانت، وهو طبعا محرم ولا يسوغ إلا بعد الوعظ والهجر في المضجع كما جاء في كتاب الله، وأن يكون بشيء يراد منه كما قالوا بالمسواك أو نحوه، يعني يراد منه ماذا؟ فقط الإشعار بعدم الرضا، تشعر بعدم الرضا. أما إذا وصل إلى الإيلام، لكني حقا لست متخصصا في هذا، ونسأل الله الهداية والتوفيق، وأسأل الله أن يرفع عن هذه السائلة هذا الخلق السيء الذي ابتليت به من زوجها. تفضل. الإجماع، في الإجماع لا أذكر. نعم صحيح، ليست مجاز الزائرين، ليست مجاز. لا، المقصود إذا قلنا الزائر معناه من زار يزور، فالهمزة هذه مبدلة من واو. طيب، هذا المتبادل للذهن، نقول لا، ليس هذا الصواب، ليس هذا المقصود مطلقا، وإنما هو من زأر يزأر، فالهمزة أصلية. هذا الذي أريد من غربة اللفظ فقط، يعني من عدم إدراك المعنى الحقيقي. لا 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 لا، تفضل. لا لا أسمع يا شيخ. نعم، حقيقة التحرير والتنوير لابن عاشور يعني متميز جدا أيها الإخوة، وأنا أنصحكم به، فيه فائدة وخير عظيم جدا، لكن قد لا نجد أحدا يسلم تماما من المؤاخذات، لكننا ولله الحمد درسنا العقيدة وعرفنا الصواب، يعني ما لا نترك العلم لأجل أنه فيه شيء من هذا أبدا، لا يترك العلم لأجل أن ثمة يعني تأويل أو كذا. أنا أذكر أيها الإخوة يعني موقف حصل أمامي في ما نحن فيه في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. أذكر أننا في درس الحرم، في درس في الحرم مع شيخنا الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، وتعلمون الذي يحضر دروس الحرم ليس طلبة علم في الحقيقة، وإنما يعني من الذين يحبون الخير وإلى آخره. ففسر الشيخ رحمه الله هذه الآية وقال والسماء بينها بأيد بقوة، فقام معترض وقال كيف يا شيخ أنت تفسرتها، أنت أولت يد الله سبحانه وتعالى يعني يد تليق بجلاله وعظمته، هكذا فهم. فهذه الأشياء طبعا بين له المعنى، لكن أقول إن للحمد العقيدة يعني لن يخفى على القارئ، خصوصا إذا كان من طلبة العلم، ما يكون من هذه المخالفات، فلا يترك العلم لأجله. والآلوسي أيضا مهتم بالبلاغة وهو من أهل السنة كما أعرف حسب علمي، لكن التحرير والتنوير، وأيضا حتى الطاهر بن عاشور من أهل السنة، يعني لكن قد يكون هناك مخالفات. يا أخوان تعلمون يا أخوان أن المسألة ليست يعني مضبوطة بتلك الدقة يعني، لكن يا أخوان التحرير والتنوير أنا أنصحكم به أيها الإخوة. تفضل. هو تقصد ال ذكرته لك هذا ابن عزيز. هنا تفضل. ما أسمع. والله هذا فيه يعني في بعض الكتب يعني فيها كناشة المستطرف ونحوه يعني، وأيضا كتب اللغة عموما يعني كتب اللغة التي تكلمت عن اللغة يعني مثل كتب الخيل، كتب تجمع معاني كلمات وتذكر أبيات وما يتعلق بذلك. نعم. إلا أن قد نظم في ألفية للغريب، في ألفية يا إخوان، لكن ما تكلمت أنا عن كل ما ذكر، ولا في ألفية للغريب، ابحث عنها، ألفية في غريب القرآن، ألفية في غريب القرآن. نعم. بالمثال بالمرادف يعني، أو المثال كيف ولا لكن بالمثال يعني يفسر بالمثال. أي نعم بالمثال صحيح. نعم هم يا أخوان طريقة التوضيح أيضا هذه ما ذكرتها لأنها يعني متعددة، إما أن يكون بالمرادف أو أن يكون يشرح الكلمة شرحا، يشرح يعني يتكلم عن جذرها وإلى آخره، أو أن يكون بالمثال نعم صحيح. أيضا ذكرنا نسينا يا أخوان نذكر أيضا الكتب الحديثة في غريب القرآن، كتب المعاصرين في غريب القرآن. نعم من أشهرها لا قبل السراج من أشهرها كتاب الشيخ حسين مخلوف أو كذا حسنين مخلوف كلمات القرآن تفسير وبيان، هذا مشهور و يعني موجود. وكتاب السراج أيضا للدكتور حمد الخضيري كتاب جيد حقيقة، وحتى مطبوع طباعة جيدة، وتعرفون يعني الدكتور يعني متميز. وهنا كتب كثيرة، وهنا كتاب للدكتور عبد العزيز الحربي أيضا، وكتب يعني كثيرة. تفضل. السجستاني كما ذكرت لك يا شيخ أنه رتبها حسب الحروف، حرف الألف، ثم الباب الأول باب الألف المفتوحة، يذكر فيها مثلا أيام. لا، ما يذكر السور، لا يذكر السور. اي نعم، يذكر في تبت مثلا، يذكرها مثلا اذا كان سيفسر تبت يذكرها في حرف التاء اي المفتوحه، باب المفتوحه، باب التاء المفتوحه، وهكذا. اي نعم، ولذلك صار فيه يعني شيء من الاضطراب. ايضا يا اخوان في المفردات في شيء يسير من الاضطراب في الثنائي في مفردات الراغب، لكنها يسيره ويمكن وصول المعلومه بسهوله. نعم تفضل. ممكن، صحيح، ابن فارس يعنى بدالة الجذر. ابن فارس يا أخوان حقيقة من هو الذي يعني اختص بدالة الجذر، فيرجع إليه، وهذا نعم نعم صحيح في القرآن، يعني فيما يتعلق في القرآن. نعم صحيح. هل من سؤال؟ وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.